بعدما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها الله عليه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن، قبيلة علم أنها تتجمع لحربه وقتاله، فلنستمع ونعش هذه الدقائق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه ونحبه ونسأل الله أن يزيد حبنا له واتباعنا له. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمعت عليه هوازن من حربه والتصدي له، إذ كان قد أرسل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أرسله إلى هوازن لينظر ما هم عليه، فذهب عبد الله ودخل بينهم وهم لا يعلمون به، وتعرف إلى كل ما قاموا به وأجمعوا عليه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فأجمع الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وبلغه أن صفوان بن أمية عنده أدع وسلاح، وكان لم يسلم بعد، فاستعار منه 100 درع بما يصلحها من السلاح، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد، وخرج في 12,000، 2,000 من مسلمة الفتح ممن أسلموا في هذه الأيام بعد فتح مكة، 10,000 من الجيش الفاتح. ولما ساروا قال قائل: لن نغلب اليوم من قلة. وفي هذا يقول تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وبالفعل أصابتهم هزيمة. قال: طلب جاهل مرفوض هذا. وأثناء مسير الجيش إلى حنين مروا بشجرة من السدر خضراء كبيرة، فنادى رجال من مسلمة الفتح ممن أسلموا في هذه الأيام وقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، وهي شجرة كبيرة يزورونها كل سنة ويقيمون عندها يوما وليلا ويعلقون بها أسلحتهم تبركا ويذبحون عندها كما يفعل جهال المسلمين. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبهم قال: الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى. ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال: إنها السنن، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. ورفض طلبهم الجاهل ولم يعنفهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية، وسار حتى استقبلوا وادي حنين فانحدروا فيه، وهو واد أجوف حطاط انحدارا، وهم في عماية الصبح في ظلام الصبح، وكان المشركون قد سبقوهم إلى الوادي فكمنوا لهم في شعابه وأحنائه ومضائقه، وأجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فما راعى المسلمين إلا الكتائب قد شد عليهم شدا، إلا الكتائب قد شدوا عليهم شدا، رجل واحد استمر الناس راجعين لا يلوي أحدهم على الآخر هاربين. وانحاز رسول صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، قد بقي معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قالها ثلاثا، ثم احتملت الإبل بعضها على بعض في معترك عجيب، إلى أن قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعلي العباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيع بن الحارث وأيمن ابن أم أيمن وأسامة بن زيد. هؤلاء بقوا الباقون هربوا نازموا. وكان في مقدمة هوازن رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء، إذا أدرك طعن برمحه وإذا فته الناس رفع رايته على رمحه لمن وراءه، ف فاتبعوه فتصدى له علي ابن أبي طالب فقتله وأراح الناس منه. والآن شماتة ذوي الضغائن، ذمع ضغينة في النفس والعياذ بالله. قال: ولما رأى مرض النفوس، مرض النفوس، ولما رأى مرض النفوس مما زالت عداوة الإسلام كامنة في نفوسهم، ما زالوا يكرهون الإسلام، أسلموا حديثا ممن أسلم من أيام قلائل، لما رأوا هزيمة المسلمين لم يتمالكوا حتى قالوا الهجر والعياذ بالله. فقال أبو سفيان بن حرب: لن تنتهي هزيمتهم دون البحر، مع أن سفيان أسلم بعد ذلك، وأن الأزلام معه في بكناية. وصرخ جبل بن الحنبل قائلا: ألا بطل السحر، ألا بطل السحر. فقاله صفوان بن أمية وهو مشرك بعد، إذ ما زال في المدة التي هذا الرجل أعطاه الله الرسول المدة يؤمن فيها أو يقتل، إذ ما زال في المدة التي أعطاه الرسول إياها ينظر في أمر نفسه إما أن يسلم أو يهاجر أو يعدم. قال لأخيه جابل: أسكت فضل الله فاك، أسكت فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي أن يربني رجل من هوازن. وقال شيبة بن عثمان: اليوم أدرك ثأري من محمد، وكان أبوه قد قتل يوم أحد مشركا، وفعلا أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عليه تغشى فؤاده شيء فلم يقدر على ما عزم عليه. ودارت المعركة، وكان العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بحكمة بغلة الدلدل وهو عليها، أي رسول الله، وكان العباس حسيما جسيما شديد الصوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة، ففعل فأجابوا لبيك لبيك، حتى إن الرجل يريد أن يثني بعيره فلا يقدر، فياخذ سلاحه ثم ينزل عنه ويؤم الصوت. فاجتمع على سلمة 100 رجل، فاستقبل بهم القوم وقاتلهم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الآن حمي الوطيس واقتتل الناس قتالا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم لبغلته: الدلدل البدي في الأرض، دلدل البدي. فوضعت بطنها على الأرض وأخذ حفنة من تراب ففرما بها في وجوه المشركين، فكانت الهزيمة. فما رجع الناس ممن فروا بعيدا إلا وأسار في الحبال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنشدت امرأة مسلمة قائلة: غلبت خيل الله خيل اللات، وخيله أحق بالثبات. مؤمنا. ولما انهزمت هوازن قتل من ثقيف وبن مالك 70 رجلا منهم، فأما الأحلاف من ثقيف فلم يقتل منهم غير رجلين لأنهم أسعوا الهرب فنجوا. وقصد بعض المشركين الطائف ومعهم مالك رئيس حربهم، واتبعتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت بعضهم، وكان بعض المشركين بأوطاس، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري في رجال، أرسلهم إلى المنهزمين المتجهين إلى أوطاس، فناوشوهم بالقتال، فرمي أبو عامر بسهم فقتل. فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم حتى فتح الله على يديه فهزمهم، وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا، فساقوا في السب الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة، فقالت لهم: والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة. فلم يصدقوها حتى أتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إني أختك. قال: وما علامة ذلك؟ قالت عرضتها في ظهري وأنا متوركة. فعرفها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها، فقال إن أحببت فعندي مكرمة محببة، وإن أحببت أن أمتعك وترجع إلى قومك. قال بل تمتعني وتردني إلى قومي. ففعل صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال، فجمعت الجعران وجعل عليها بديل بن أوقاء الخزاعي، واستشهد بحنين أيمن، واستشهد بحنين أيمن ابن عبيدة وزيد بن زعمة ابن الأسود من ابن عبد المطلب وغيرهما. والآن إنهاء ذات خطر، أنباء أخبار ذات خطر متفرقة، ما هي؟ قال وحدثت خلال غزوة هوازن أمور ذات بال، إلا أنها متفرقة نذكرها هنا إتماما للفائدة، وهي: أولا أمر أم سليم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سليم بنت ملحان، وكانت مع زوجها أبي طلحة وهي حازمة وسطها ببردها، وأنها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة، ومعها جمل أبي طلحة، وقد خشيت أن يعزها أن يغلبها الجمل، فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام، فقال لها الصلم أم سليم، قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكفي الله يا أم سليم. وكان معها خنجر، فقال لها أبو طلحة ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت خنجر أخذته إن دنا مني أحد من المشركين باعجته به. قال أبو طلحة ألا تسمع يا رسول الله ما تقول أم سليم الرميصاء؟ ثانيا أمر أبي قتادة عجب، أمر أبي قتادة عجب، ما هو؟ إنه قال رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان مسلما وكافرا، وإذا رجل مشرك يريد أن يعين صاحب المشرك على المسلم فأتيته فضربت يده فقطعتها واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت الدم فكاد يقتلني لولا أن الدم نزفه فسقط، فضربته وأجهضني عنه القتال، أي شغلني عنه فلم أسلبه، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، أي أخذ السلب منه. فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. فقلت يا رسول الله والله لقد قتلت قتيلا ذا سلب فأجهرني عنه القتال فما أدري من سلبه. فقال رجل من أهل مكة صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضيه عني يا رسول الله من سلبه. فقال أبو بكر الصديق عنه لا والله لا يرضيه منه حتى تعمد أنت إلى أسد بن أسد، إلى أسد من أسد من أسد الله، تعمد إلى من أسد من أسود الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه. أعيد كلمة الصديق، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ما يعطيك سلبه، والله لا يرضيه منه، تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه، أردد عليه سلب قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق أودد عليه ورد عليه ما شاء الله. فقال أبو قتادة فأخذته منه فبعته فاشتريت بثمنه مخرفا حديقا ذات نخيل، فإنه لأول مال اعتقدته شريته. ثالثا وأمر دريد بن الصمة أعجب، أمر دريد بن الصمة أعجب، ما هو؟ وذلك أن ربيع بن رفيع أدرك دويد بن الصمة وهو على راحلته فأخذ بخطام الراحلة يقودها يظن أن عليه امرأة فأناخ الراحلة فإذا بالراكب رجل كبير السن أعمى والربيع بن رفيع لا يعرفه فسأله من أنت؟ قال أنا دويد وماذا تريد مني؟ قال أقتلك. قال ومن أنت؟ قال أنا ربيع بن رفيع السلمي. ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا فقاله بئس ما سلحت ما سلحتك بأمك يعني ما يقتل خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كنت كذلك أضرب رجالا ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قلت دويد بن الصمة فرب يوم والله قد منعت فيه نساءك فلما رجع وأخبر أتى أمه بقتله إياه قالت أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا يا من قتلته. وأخيرا نتائج وعبر هيا نتأمل هذه النتائج. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر هي الآتي: أولا تقرير مبدأ حكيم وهو أن الرأي الصائب السديد من ذي الخبرة والتجربة يقدم على الشجاعة مهما كانت وحتى عن القوة مهما عظمت. تقرير مبدأ حكيم وهو أن الرأي الصائب السديد من ذي الخبرة والتجربة يقدم على الشجاعة مهما كانت وحتى عن القوة مهما عظمت. إذ قدم الرسول هذا الرجل. ثانيا آية النبوة المحمدية تتجلى وتظهر فيما شاهده عيون المشركين من الملائكة عليهم السلام في الفتح ملائكة مئات. ثالثا مشروعية استعمال العيون أي الجواسيس في الحروب لمعرفة قوة العدو وما عزم عليه. أقول مشروعية استعمال العيون. ما المراد من العيون؟ الجواسيس، لأن الجاسوس عين ينظر بها ويخبر سيده في الحروب لمعرفة قوة العدو وما عزم عليه، ولو كان المسلمون على ما كانوا يفعلون هذا. رابعا حرمة الإعجاب بالنفس أو العمل أو القوة، إذ ترتب على ذلك هزيمة المؤمنين في أول قتالهم لما قالوا كذا وكذا فهزمهم الله. فخامسا وجوب الحذر من التبرك غير الشرعي، فإنه يؤدي إلى الشرك بالله تعالى، كما طلبوا الشجرة يتبركون بها ويذبحون عندها كما علمتم. سادسا بيان الفرق بين من راسخ الإيمان في قلوبه وبين من لم يرسخ، فإن الأخير سرعان ما يظهر جأله. لما أسلموا في مكة وخرجوا القتال الذين أسلموا حديثا ذابوا وتحللوا وقالوا ما قالوا كما سمعتم. أعيد هذا: بيان الفرق بين من رسخ الإيمان في قلبه سنين عديدة وبين من لم يرسخ آمن من يومين أو ثلاثة، فإن الأخير سرعان ما يظهر جهله وظلمه كما حدث. سابعا مشروعية إكرام الإخوة من الرضاعة. ما أكرم الرسول هذه الموضع شم أسلمنا. مشروعية إكرام الإخوة من الرضاعة، من لو إخوة من الرضاعة يكرمهم كما أكرم الرسول شيما. ثامنا بيان فضل أم سليم امرأة أبي طلحة لمواقفها المشرفة. تاسعا بيان حصافة رأي دويد بن الصمة وشجاعته الفذة وهو على جاهليته، فكيف لو آمن وأسلم لكان من خير الصحابة.